ما هو الصدق؟ وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يكون إلا شيئا واحدا، فلا يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة. لماذا؟ قال فإنه إذا كان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه، بل لا يكون إلا شيئا واحدا. هذا شبهة الجهمية، وهذا أصلهم الذي ركزون عليه، أن الإيمان لا يتبعض ولا يتعدد، ولا يذهب بعضه ولا يبقى بعضه، ولا يكون إلا شيئا واحدا. لكن ما هو هذا الشيء؟ يختلف باختلاف طوائف المرجئة. فالجهمية يقولون الإيمان شيء واحد وهو في القلب المعرفة، والمرجئة يقولون شيء واحد وهو الإقرار باللسان، وكذلك الماتريدية والأشاعرة يقولون الإيمان شيء واحد والتصديق في القلب، ومرجئة الفقهاء يقولون الإيمان الإقرار باللسان وتصديق القلب، ويقولون أيضا يوافقونه في أنه لا يذهب بعضه ويبقى بعضه. وأهل السنة يقولون متعدد، وجمهور أهل السنة يقولون متعدد ومتبعض. الإيمان مكون من تصديق القلب والإقرار باللسان والعمل بالقلب والعمل بالجوارح، ويذهب بعضه ويبقى بعضه، ويزيد وينقص ويقوى ويضعف. انفصلوا بذلك عن جميع الطوائف، طوائف المرجئة. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قالت الجهمية إنه شيء واحد في القلب وهو المعرفة يعني، وقالت الكرامية إنه شيء واحد على اللسان وهو النطق، كل ذلك فرارا من تبعض الإيمان وتعدده. فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيئا واحدا. صار أهل السنة يناظرون المرجئة بما يدل على أن الإيمان ليس شيئا واحدا كما قلتم. فأبو ثور احتج بما اجتمع عليه الفقهاء، أبو ثور يعني احتج على المرجئة، يعني احتج على المرجئة بما اجتمع عليه الفقهاء من أنه تصديق وعمل. احتج على المرجئة، قال الفقهاء اجتمعوا على أن الإيمان تصديق وعمل إذا شيئان. قال: ولم يكن بلغه قول متكلمهم وجهميتهم، يعني الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة، أو لم يعد خلافهم خلافا. قال: وأحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، ذكر أنه لا بد من المعرفة والتصديق مع الإقرار، وقال: إن من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيما، فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام. يعني ليجحد المعرفة والتصديق هذا قول عظيم، كيف يكون إيمان بدون معرفة وتصديق؟ هذا لا يقول أحد. قال: ولهذا، قال المؤلف رحمه الله: ولهذا لم يذهب إليه أحد قبل الكرامية. ما ذهب إلى هذا أحد قبل الكرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان. قال: مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق، ولكن تقول لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعدده. يعني الجهمية الكرامية يقول الإيمان التصديق مطلوب، لكن لا نسمي إيمان، الإيمان هو الإقرار باللسان. قالوا ذلك حذرا من التعدد والتبعض. قال: لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفر، واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك، كما ذكر هذا الإجماع الأشعري، كما ذكر هذا الإجماع الأشعري أبو الحسن الأشعري وغيره.
نعم. وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه، ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وقال شريك القاضي: وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. وقال قتادة: إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث. وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. وقال سعيد بن جبير لذر الهمذاني: ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ وقال أيوب السختياني: أنا أكبر من دين المرجئة، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له الحسن. وقال زادان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة، فقال لي: يا أبا عمر، لو وددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب، فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم المحدث، ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فيما سبق من الحلقات شبهة المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتعدد. فهذه الشبهة هي التي جعلتهم يقولون يخرجون الأعمال مسمى الإيمان، فهم يرون أن الإيمان شيء واحد على اختلافهم في ذلك. فالجهمية يرون أن الإيمان شيء واحد وهو المعرفة في القلب، والكرامية يرون الإيمان شيء واحد وهو على اللسان وهو قول اللسان، والماتريدية والأشاعرة يرون أن الإيمان شيء واحد وهو التصديق في القلب، ومرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان شيئان: تصديق القلب وإقرار باللسان. لكنهم يوافقون فرق المرجئة في أن الإيمان لا يتعدد ولا يتبعض، ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه. والمؤلف رحمه الله قال إن هذه الشبهة التي جعلت مرجئة الفقهاء وهم طائفة من السنة وهم أبو حنيفة وأصحابه وقعوا في هذا الغلط، في القول بأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان بسبب الشبهة التي شاركوا فيها غيرهم من طوائف المرجئة. فإن شبهتهم واحدة، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدد ولا يتبعض، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. يقول مؤلف: هذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه. ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند أهل الأمة أهل علم ودين، يقصد بذلك إرجاء الفقهاء لأنهم طائفة من السنة. وأول من قال بالإرجاء حمد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة هم مرجعة الفقهاء، وهم يوافقون أهل السنة، جمهور أهل السنة في المعنى ويخالفونه في اللفظ، فهو خلافهم خلاف اللفظي، لأن مرجعة الفقهاء يرون أن الإيمان شيئان: تصديق القلب وإقرار باللسان، وأما العمل فليس داخلا في مسمى الإيمان لكنه مطلوب، فالواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله، ومن تركه فهو آثم معاقب، وكذلك المحرم محرم، من فعله فهو آثم ومن تركه فهو مثاب. هم يوافقون جمهور السنة في المعنى، لكنهم يخالفونهم في تسمية إيمان. فجمهور السنة يسمونه إيمان، فعل الواجبات ترك المحرمات، وهم لا يسمونه إيمان، يسمونه واجب آخر، يقولون الإنسان عليه واجبان: واجب الإيمان واجب العمل. وأهل السنة يقول عليه واجب الإيمان والعمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان، تصديق القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح كله داخل في مسمى الإيمان. فمرجئة الفقهاء طائفة من السنة يوافقون أهل السنة في المعنى ويخالفونه في اللفظ، فهم وافقوا الكتاب والسنة من جهة المعنى، ولكن خالفوهما من جهة في اللفظ. النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. وكقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، إلى غير ذلك من النصوص التي سبق الكلام عليها التي تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فجمهور الفقهاء، جمهور أهل السنة، وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ، ولا يجوز الإنسان أن يخالف الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في المعنى، بل يجب أن يتأدب مع النصوص. والمؤلف رحمه الله بيّن أن هذه البدعة، وهي بدعة مرجئة الفقهاء الذين هم طائفة من السنة، بدعة في اللفظ، ولكنها وإن كانت بدعة يسيرة إلا أنها صارت سببا لشر كثير. فيجرأت المرجئة المحضة فتحت باب الإرجاء فدخلوا معه. فلما قال مرجئة الفقهاء إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة، دخل من هذا الباب المرجئة المحضة وقال والأعمال ليست مطلوبة، الواجبات ليست مطلوبة، والمحرمات لا يضر فعلها، ويكفي في الإيمان تصديق في القلب أو معرفة القلب، ولو فعل الإنسان جميع المحرمات وترك جميع الواجبات فلا يضره. من الذي فتح لهم هذا الباب؟ مرجئة الفقهاء. لما قالوا إن الأعمال غير داخلهم مسمى الإيمان دخلوا معه وقالوا ليست مطلوبة. وكذلك فتحوا باب لأهل الفسق، فلما قالوا إن الإيمان شيء واحد وأن الناس يتساوون في الإيمان، جميع الناس يتساوون في الإيمان، قالوا إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض شيء واحد، والتفاضل بينهم في الأعمال. لما فتحوا هذا الباب وقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد وأن الإيمان هو تصديق القلب، دخل من ذلك الفساق أهل الفسق، فيأتي السكير العربيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. فإذا قيل له أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة، قال ما لنا دعوة في الأعمال، لنا دعوة في الإيمان، الإيمان شيء واحد، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر والأعمال شيء آخر. المؤلف رحمه الله بيّن هذا، بيّن أن هذه الشبهة أوقعت مرجئة الفقهاء مع أنهم أهل علم ودين وأهل عبادة، وبدعتهم هذه وإن كانت في اللفظ إلا أنها فتحت باب المرجئة وفتحت باب الفساق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذه الشبهة التي أوقعتهم، وهي شبهتهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدد ولا يتبع ولا يبقى بعضه ولا يذهب بعضه، فلو أدخل الأعمال في مسمى الإيمان للزم ذلك أن يتعدد ويذهب بعضه ويبقى بعضه، فهذه الشبهة جعلتهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه، قال ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند أهل الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحد من مرجئة الفقهاء، لأن بدعتهم في اللفظ، لأن وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وإن خالفهما في اللفظ ما كفرهم أحد، لأن بدعة في اللفظ، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحد من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، كما تبين أنهم خالفوا كتاب والسنة في المعنى ووافقوهما في اللفظ ووافقوهما في المعنى. قال المؤلف رحمه الله لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب كما عليه جمهور أهل السنة. قال المؤلف فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، كما سبق أنهم فتحوا باب المرجئة المحضة، وإلى ظهور الفسق كما سبق أن الفاسق يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. قال المؤلف رحمه الله فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال كما سبق بيان. قال المؤلف رحمه الله فلهذا عظم القول في ذنب الإرجاء، يعني هذا من أجل أن المرجئة وإن كان خطأهم يسير إلا أنه سبب لشر كثير ولخطأ عظيم في العقائد والأعمال، لهذا ذمهم العلماء والأئمة، ذموا المرجئة وكثر ذمهم لهم. قال حتى قال إبراهيم النخعي لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، والأزارقة هم فرقة من الخوارج ينسبون إلى نافع بن الأزرق الحنفي، ومعروف الخوارج أنهم بدعتهم عظيمة وأنهم مكفرون المسلمين بالمعاصي ويستحلون دماءهم وأموالهم. فإبراهيم النخعي يقول فتنة المرجئة وإن كانت يسيرة فهي أشد من فتنة الخوارج، من فتنة الأزارقة. لماذا؟ لأنها صارت سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. وقال الزهري ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي كان يحرم أبي كثير وقتده يقولان ليس شيء من الأهوى أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. المراد بالأهوى البدع، يعني ليس شيء من البدع أخوف على الأمة من الإرجاء، لما سبق أنه سبب لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله، يعني الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويعتقدون أن القرآن غير محفوظ ولم يقبله إلا الثلث، مذهبهم كفري ومذهبهم خبيث. قال مع ذلك المرجئة أخبث القوم لأنهم يكذبون على الله، سيقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، والله أدخلها في مسمى الإيمان. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري، يعني ثوب السابري ثوب الرقيق، يعني جعلته رقيقا، جعلوا الإسلام رقيقا. وقال قتادة: إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة من الأشعث، يعني فرقة من الأشعث في حربه للحجاج، ظهر الإرجاء في ذلك وانتشر. وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. وقال سعيد بن جبير لذر الهمذاني: ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه، يعني أكبر من أن أقول بها أو أتكلم به لفساده وخبثه. وقال أيوب السختياني: أنا أكبر من دين المرجئة، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له الحسن، هو الحسن محمد بن الحنفية أبو محمد، هو أخو بهاشم عبد الله بن محمد. قال وقال زاذان، وزاذان هذا هو أبو عمرو الكندي بزاز الضرير من التابعين، أتينا الحسن بن محمد يعني الحنفية فقلنا: ما هذا الكتاب الذي ضاعت، يعني في المرجئة، وكان هو الذي أخرج الكتاب كتاب المرجئة. فقال لي: يا أبا عمر، كنت زاذان، لو وددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو وضع هذا الكتاب. بين هذا السبب ذلك. قال: فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم المحدث ولا كالخطأ في غيره من الأسماء. لماذا؟ قال: لأن الخطأ في اسم الإيمان يترتب عليه أحكام، اسم الإيمان يترتب عليه أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق، فالخطأ فيه خطأ عظيم. ولهذا ندب الحسن محمد الحنفي على كتابه هذا، وهذه الأقوال كلها تدل على أن مذهب المرجئة مذهب باطل وفاسد، وإن كان حتى مرجئة الفقهاء وإن كانوا وافقون للسنة في المعنى، إلا أنه كان سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. أما مرجئة المحضة وهم الكرام الجهمية والمرجئة فهذا فسادهم ظاهر، فساد هذا المذهب ظاهر البطلان لكل أحد. نعم.
وأحمد رضي الله عنه فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي في القلب، فإن تصديق اللسان هو الإقرار، وقد ذكر ثلاثة أشياء، وهذا يحتمل شيئين: يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته، وهذا قول ابن كلاب، والقلانسي، والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب، فإن تصديق القلب قوله، وقول القلب عندهم ليس هو العلم بل نوعاً آخر. ولهذا قال أحمد: هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقاً بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقراً ومصدقاً بما عرف فهو من ثلاثة أشياء. فإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد أتى عظيماً، ولا أحسب امرأً يدفع المعرفة والتصديق. والذين قالوا الإيمان هو الإقرار، فالإقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان، والمرجئة لم تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق، فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان، إلا أن يقال أراد تصديق القلب واللسان جميعاً مع المعرفة والإقرار، ومراده بالإقرار الالتزام للتصديق، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه، وقد أمروا بهذا، وليس هذا الإقرار تصديقا، فإن الله تعالى لم يخبرهم بخبر، بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه، فصدقوا بهذا الإقرار والتزموه، فهذا هو إقرارهم. والإنسان قد يقر للرسول بمعنى أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة، ومن غير تصديق له بأنه رسول الله، لكن لم يقل أحد من المرجئة إن هذا الإقرار يكون إيماناً، بل لابد عندهم من الإقرار الخبري، وهو أنه يقر له بأنه رسول الله، كما يقر المقر بما يقر به من الحقوق. ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق، ولا بد منهما، وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون التزام الطاعة. والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان، وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالتزام معا. هذا هو الإقرار الذي يقول فقهاء المرجئة إنه إيمان، وإلا لو قال أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله، أو أصدقه ولا ألتزم طاعته، لم يكن مسلما ولا مؤمنا عندهم.
نعم. المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام أحمد رحمه الله مناقشة المرجئة في قولهم إن الإيمان هو المعرفة، أو الإيمان التصديق، أو الإيمان الإقرار، وأن الإمام أحمد رحمه الله فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي في القلب، فقال وأحمد رضي الله عنه فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي في القلب، قال فإن تصديق اللسان هو الإقرار، تصديق اللسان هو الإقرار، يعني هو نطق باللسان، وكذلك تصديق القلب هو إقرار القلب. وأما المعرفة، فهي علم القلب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقد ذكر ثلاث أشياء، وهذا يحتمل شيئين، يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته، وهذا قول ابن كلاب، يعني عبد الله بن سعيد بن كلاب، والقلانسي، وكذلك الأشعري، أبو الحسن الأشعري وأصحابه، قال قول ابن كلاب والقلانسي يفرقون بين تصديق القلب ومعرفته، وأما أبو الحسن الأشعري وأصحابه فيفرقون بين معرفة القلب وتصديق القلب، قال فإن تصديق القلب قوله، يعني قول القلب، وقول القلب عندهم ليس هو العلم، بل هو نوع آخر. ولهذا قال أحمد رحمه الله هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار، يعني هل يحتاج في الإيمان إلى المعرفة مع الإقرار، وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، يعني أن الإيمان مكون من شيء، المعرفة مع الإقرار، وإن زعم أنه يحتاج إلى أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو من ثلاث أشياء. وهذا يعني هذا ينقض أصلهم، لأن المرجئة يقول الإيمان شيء واحد، فإذا قالوا أنه مكون من شيء المعرفة والإقرار، أو قالوا أنه مكون من ثلاث أشياء المعرفة والإقرار والتصديق، فإن هذا ينقض أصلهم. إذا ذهبت المعرفة أو ذهب الإقرار أو ذهب التصديق ذهب البعض وبقي البعض، وهذا يناقض أصلهم وشبهتهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. قال فإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق، يعني لا يحتاج في الإيمان المعرفة والتصديق، فقد أتى عظيما ولا أحسب امرأة يدفع المعرفة والتصديق، لهذا لا يمكن. يعني هم بناء يعني المرجئة يناقشون بهذه الأمور، إذا قالوا إن الإيمان مكون من المعرفة والتصديق أو من المعرفة والإقرار والتصديق فقد زعموا أنه متعدد ومتبعض، وهذا خلاف المذهبين. وإن جحدوا وقالوا لا يحتاج المعرفة والتصديق فهذا قول عظيم، لا يمكن أن يقول مسلم إن المعرفة والتصديق لا يحتاج إليها المؤمن. قال المؤلف رحمه الله والذين قالوا الإيمان هو الإقرار، فالإقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان، والمرجئة لم تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق، فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان، إلا أن يقال أراد تصديق القلب واللسان جميعا مع المعرفة والإقرار، ومراده بالإقرار الالتزام للتصديق، يعني إن الذين قالوا الإيمان هو الإقرار، فإذا كان القائل هو مرجئة الفقهاء يريدون الإقرار باللسان، ويتضمن في الإقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان، والمرجئة قالوا إن الإقرار باللسان فيه تصديق، هذا لا يختلفون أن الإقرار باللسان تصديق، لكن اختلفوا في تصديق القلب، قال فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان، إلا أن يقال أراد تصديق القلب واللسان جميعا مع المعرفة والإقرار، ومراده بالإقرار الالتزام للتصديق، لأن الإقرار يأتي بما لا الالتزام، كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم ما أخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا الآية فيها أن قوله قال أقررتم، المراد بالإقرار الالتزام، ولهذا قال المؤلف فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه وقد أمروا به، وليس هذا الإقرار تصديقا، فإن الله تعالى لم يخبرهم بخبر بل أوجب عليهم، أوجب عليهم الالتزام بهذا الميثاق إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه، فصدقوا بهذا الإقرار والتزموه، فجعل الالتزام إقرارا. قال فهذا هو إقرارهم، إقرارهم يعني تصديق والالتزام. قال المؤلف رحمه والإنسان قد يقر للرسول بما قد يقر للرسول بمعنى أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة ومن غير تصديق له بأنه رسول الله، لكن لم يقل أحد من المرجئة إن هذا الإقرار يكون إيمانا، يعني إذا التزم وهو لم يصدق ما يكون إيمان، لأن المنافقين يلتزمون يعملون يصلون ويصومون لكن ليس عندهم إيمان باطل في البقى يصدق هذا العمل فلا يكونوا مؤمنين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن لم يقل أحد من المرجئة إن هذا الإقرار يكون إيمانا، بل لا بد عندهم من الإقرار الخبري وهو أن يقر له بأنه رسول الله كما يقر المقر بما يقر به من الحقوق. قال المؤلف رحمه الله ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق، يعني يتنازل الأمرين، الإقرار معناه تصديق والتزام، فإذا أقر شخص لشخص بأن عليه دينا وأنه يطلبه ألفا فهذا معناه صدق بالدين والتزم به، فلفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق. قال المؤلف ولا بد منهما، وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون التزام، بدون التزام الطاعة، يعني الإقرار يراد به الالتزام والتصديق، وقد يراد به تصديق بدون التزام. قال المؤلف رحمه الله والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان، يعني مجرد التصديق بدون التزام وطاعة، وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالتزام معا. فالمرجئة أحيانا يجعلون التصديق، يجعلون الإيمان تصديق مجرد، وأحيانا يجعلون التصديق مع التزام. قال هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة إنه إيمان. قال وإلا فلو قال أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول، أنه رسول الله، أو أصدقه ولا ألتزم طاعته لم يكن مسلما ولا مؤمنا عندهم. هذا لا شك أنه إذا قال شخص أنا أطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصدق أنه رسول الله، هذا لا شك أنه كافر. وكذلك إذا قال أنا أصدقه ولا ألتزم طاعته فإنه لا يكون مسلما ولا مؤمنا عندهم. نعم.
وأحمد قال لا بد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقا وأن يكون عارفا وأن يكون مصدقا بما عرف، وفي رواية أخرى مصدقا بما أقر، وهذا يقتضي أنه لا بد من تصديق باطن، ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القول والعمل جميعا، كما قد ذكرنا شواهده أنه يقال صدق بالقول والعمل، فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له وانقاد، فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيما، وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولما جاء به إما حسدا وإما كبرا وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك فلا يكون إيمانا، ولا بد في الإيمان من علم القلب وعمله. فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به صار القلب مصدقا له، تابعا له، محبا له، معظما له، فإن هذا لا بد منه. ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيمان فهو من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من الإيمان، وهذا أشبه بأن يحمل عليه كلام أحمد، لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ومن نازع من الجهمية في أن انقياد القلب من الإيمان فهو كمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيمان، فكان حمل كلام أحمد على هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام. وأيضا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول القلب أمر دقيق وأكثر العقلاء ينكرونه، وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما، وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه ويقولون إنما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له، وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق، وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر الكاذب. قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف علمه، فدل على الفرق. فقال لهم الناس: ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هو علما حقيقيا ولا خبرا حقيقيا، ولما أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم والإرادة، إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناقش المرجئة في قولهم إن الإيمان شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه، ناقشهم في أن الإيمان لا بد فيه من المعرفة ولا بد فيه من التصديق فإن قالوا إن الإيمان هو المعرفة والتصديق فقد زعموا أنه من شيئين، وهذا خلاف قولهم. وكذلك إذا قالوا إن الإيمان هو الإقرار والمعرفة والتصديق فإنهم جعلوه مكون من ثلاث أشياء، وهذا ينقض أصلهم أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض. ثم بيّن رحمه الله، نقرأ على الإمام أحمد رحمه الله، أن الإقرار لا بد فيه من التصديق ولا بد فيه من المعرفة، لا بد أن يكون المقر مصدقا وعارفا، ولفظ التصديق يتضمن القول والعمل جميعا، وأن هذا لا بد منه، وأن قول المرجئة أن الإقرار يكفي أو المعرفة تكفي أو التصديق وحده يكفي هذا باطل. لا بد من هذه الأمور، لا بد من الإقرار والمعرفة والتصديق والالتزام والعمل. فقال المؤلف رحمه الله وأحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، قال: لا بد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقا وأن يكون عارفا وأن يكون مصدقا بما عرف. يعني لا بد من هذه الأمور، لا بد من الإقرار في الباطن، لا بد أن يكون معه تصديق، والتصديق لا بد أن يكون معه حركة في القلب، وهذه الحركة هي المحبة، وهذه الحركة تدفع الإنسان إلى العمل. إذن لا بد من الإقرار في الباطن أن يكون مصدقا وأن يكون عارفا وأن يكون مصدقا بما عرف. قال المؤلف رحمه الله: وفي رواية أخرى، يعني الإمام أحمد، مصدقا بما أقر، يعني لا بد أن يكون مصدقا بما أقر. قال: وهذا يقتضي أنه لا بد من تصديق باطن. قال: ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القول والعمل جميعا، كما قد ذكرنا شواهده أنه قال: صدق بالقول والعمل. فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له وانقاد، فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيما. نعم، هذا لا بد منه في الإيمان، لا بد من تصديق القلب، ولا بد من معرفة القلب، ولا بد من الانقياد والخضوع لأمر الله ورسوله، لا بد أن يكون القلب منقاد. فالانقياد شرط في صحة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن من شروطها هذه الكلمة، دلت النصوص على أن لها شروط وقيود تقيد بها كلمة التوحيد، إذا وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد فيها من العلم المنافي للجهل، ولا بد فيها من اليقين المنافي للشك والريب، ولا بد فيها من الصدق المانع من النفاق، ولا بد فيها من الإخلاص المنافي للشرك، ولا بد فيها من الانقياد بحقوق هذه الكلمة وهي الأعمال الواجبة. فالذي ليس عنده قيادة ليس بمؤمن، الذي ليس عنده قيادة يكون كإيمان إبليس وفرعون، لأن إبليس وفرعون كل منهما يعلم، عنده علم ومعرفة في القلب، وإبليس لم يعارض أمر الله، لم يقابل أمر الله بالتكذيب، وإنما قابل أمر الله بالاستكبار والإباء، لما قال الله الملك اسجدوا لآدم فسجدوا، قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو عارض أمر الله بالإباء والاستكبار، فلا بد من الانقياد. إذا لم يكن هناك انقياد من القلب فليس هناك إيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له وانقاد، فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيما. وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض على الانقياد له ولما جاء به لا يكون إيمانا. يعني كونه عنده معرفة في القلب وتصديق في القلب ولكنه يعرض عن القياد فلا ينقاد للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتبع أمره ولا يمتثل أمره ولا يجتنب نهيه، فإنه لا يكون مؤمنا. ثم بين المؤلف رحمه الله الحامل له على عدم الانقياد، إما الحسد كما وإما الكبر كما صدر من إبليس. إبليس لم ينقض لأمر الله حسدا وكبرا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال وإما لمحبة دينه الذي يخالفه، دين المخالف. قال وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن القيادة له ولما جاء به إما حسدا وإما كبرا وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك فلا يكون إيمانا، يعني لا يكون إيمانا بدون الانقياد أيا كان سبب الانقياد. قد يكون سببه الحسد عدم الانقياد، وقد يكون سببه الكبر، وقد يكون سببه محبة دين المخالف، وقد يكون غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله ولا بد في الإيمان من علم القلب وعمله. يعني فرق بين العلم والعمل. علم القلب تصديق والمعرفة، وعمل القلب المحبة والرغبة والصدق والإخلاص والخوف والرجاء إلى آخر. لا بد من أمرين، علم القلب وعمل القلب. قال ولا بد في الإيمان من علم القلب وعمله. فأراد أحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله بالتصديق أنه مع المعرفة به صار القلب مصدقا له تابعا له محبا له معظما له، فإن هذا لا بد منه. يعني لا بد في الإيمان من التصديق والمحبة والتعظيم، وإلا فلا يكون إيمانا. قال المؤلف رحمه الله ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيمان فهو من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من الإيمان. فقال إنه لا يلزم المحبة والتعظيم والإنقياد، فهو من جنس من يقول المعرفة لا تكون من الإيمان. وكيف يكون الإنسان مؤمن بدون معرفة؟ لا يمكن. قال المؤلف رحمه الله وهذا أشبه بأن يحمل عليه كلام أحمد رحمه الله، لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يقول ينبغي أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على أحسن المحامل وعلى ما دلت عليه النصوص. فوجوب انقياد القلب أدلة ظاهرة في الكتاب والسنة، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فوجوب الانقياد مع معرفة القلب أدلة ظاهرة في الكتاب والسنة والإجماع. قال بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، أنه لا بد في الإيمان من انقياد القلب مع المعرفة. قال المؤلف رحمه الله ومن نازع من الجهمية في أن انقياد القلب من الإيمان فهو كمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيمان. يعني الجهمية يقول لا يلزم انقياد القلب، معنى ذلك أنه ليس هناك عمل يتحقق به الإيمان. قال مثلهم مثل الكرامية الذين يقولون معرفة القلب من الإيمان، وإنما يكفي الإقرار باللسان حتى لا يتعدد الإيمان بزعمه. قال فكان حمل كلام أحمد على هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام. قال وأيضا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي على القياد الذي يجعل قول القلب أمر دقيق، وأكثر العقلاء ينكرونه. يقول الفرق بين معرفة القلب وتصديق القلب المجرد الخالي عن القياد يعصر التفريق بينهم. ما الفرق بين معرفة القلب وتصديق القلب؟ إذا قيل أن التصديق خالي عن القياد، تصديق مجرد ومعرفة القلب، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. التصديق هو المعرفة والمعرفة هي التصديق. عرف بقلبه أنه رسول الله أو صدق بقلبه أنه رسول الله، إذا كان خالي، إذا خلع التصديق عن القياد لا فرق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الفرق بينهما أمر دقيق، أكثر العقلاء ينكرون الفرق بين هذين الأمرين، تصديق مجرد مع معرفة. التصديق المجرد هو المعرفة والمعرفة هي التصديق.
ترادف.
نعم. ولهذا قال وأيضا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن القياد الذي يجعل قول القلب، يعني التصديق يجعل قول القلب، قول القلب هو التصديق المجرد الذي يجعل قول القلب، يعني قول القلب هو الانقياد، قول القلب هو التصديق المجرد. فإذا قيل أن قول القلب الذي هو التصديق المجرد هو المعرفة، يعني هذا قول يعني له وجه. التصديق المجرد هو المعرفة والمعرفة هو التصديق المجرد. قال وأكثر العقلاء ينكرونه، يعني الفرق بينهما. وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما، وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه. يعني بتقدير صحة أن هناك فرق بين التصديق المجرد والمعرفة، لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين أكثر الناس لا يتصور الفرق بينهما. كيف توجب شيئين لا يعرف الفرق بينهما؟ ولهذا قال وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه، ويقولون إنما قاله ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب وسبق الأشعري، والأشعري أبو الحسن الأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له. يعني ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن الأشعري يقول هناك فرق بين المعرفة القلب وتصديق القلب، يقول هذا كلام باطل لا حقيقة له. قال وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق، كثير من أصحاب الأشعري اعترف بعدم الفرق، كثير من أصحاب أبو الحسن الأشعري قالوا لا فرق، خالفوه وقالوا لا فرق بين التصديق المجرد والمعرفة. قال وعمدة عمدتهم من الحج، عمدة ابن كلاب عبد الله بن سعد الكلاب وابو الحسن الأشعري في التفريق بين المعرفة معرفة القلب والتصديق المجرد، عمدتهم خبر الكاذب. قالوا الكاذب في قلبه خبر يخالف علمه، ويعلم شيء وفي قلبه خبر يخالف علمه، هذه حجتهم. عمدتهم قال المؤلف وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر الكاذب، قالوا وفي قلبه خبر بخلاف علمه فدل على الفرق. فقال لهم الناس يعني رد عليهم ذاك بتقدير خبر وعلم، هذا تقدير، أمر تقديري فرضي، ولا ما يمكن يوجد في القلب خبر كاذب، ويعلم من نفسه في القلب اللي في الخبر اللي في القلب مطابق لعلم القلب، فكونكم تقدرون خبرا كاذب هذا تقدير فرضي، فلا يقال أنه فلا يقال أنه هنا فرق، يعني تفرقون بينهما بالتقدير. الواقع أنه لا يكون في القلب خبر كاذب، بل في القلب يوافق علم القلب. فإذا قدرت أن هناك خبر كاذب في القلب يخالف العلم هذا لا يكون فرق، لأن هذا تقديري، والتقدير لا فرضي لا يعول عليه. قال المؤلف رحمه الله فقال لهم الناس ذاك بتقدير خبر وعلم، ليس هو علما حقيقيا ولا خبرا حقيقيا، وإنما خبر تقديري. قالوا ولما أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم والإرادة، إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفه. يعني إنهم لما أثبتوا أن قول القلب يخالف العلم والإرادة، هذا لما قالوا هذا إنما هذا قالوا هذا ب قالوا هذا لأن هذا يعود إلى أمور تقديرية، تقدير علوم وإرادات لا إلى أمر واقع. قال ولهذا قالوا إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه، لا يمكن، وإنما يمكنه أن يقول ذلك بلسانه. نعم اللسان قد يتكلم بشيء يخالف ما في القلب، لكن اللي في القلب كيف يكون فيه خبر يخالف علم القلب؟ لا يمكن، إنما هذا يمكن في اللسان، اللسان يخالف ما في القلب، أما ما في القلب شيء واحد، لا يكون فيه علم يعني ينتج التصديق وخبر ينتج الكذب، لا يمكن. ولهذا قالوا إن الإنسان لا يمكن أن يقوم بقلبه علم
خبر،
ولهذا قالوا إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه، وإنما يمكنه أن يقول ذلك بلسانه. أظن هذا وقفت على هذا.
نعم. ولهذا قالوا إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه، وإنما يمكنه أن يقول ذلك بلسانه، وأما أن يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه فهذا غير ممكن. وهذا مما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب وهذا مما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب بذاته، لأنه بكل شيء عليم، ويمتنع قيام معنى يضاد العلم بذات العالم، والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم. فيقال لهم الخبر النفساني لو كان خلافا للعلم لجاز وجود العلم مع ضده، كما يقولون مثل ذلك في مواضع كثيرة، وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي أبو بكر وموافقوه في مسألة العقل وغيرها، كالقاضي أبي يعلى وأبي محمد ابن اللبان وأبي علي ابن شاذان وأبي الطيب وأبي الوليد الباجي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم، فيقولون العقل نوع من العلم، فإنه ليس بضد الله، فإن لم يكن نوعا منه كان خلافا له، ولو كان خلافا لجاز وجوده مع ضد العقل. وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة كما ضعفها الجمهور وأبو المعالي الجويني ممن ضعفها، فإنما كان مستلزما لغيره لم يكن ضدا له إذ قد اجتمع، وليس هو من نوعه، بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين أو خلافين أو ضدين. فالملزوم كالإرادة مع العلم، أو كالعلم مع الحياة، ونحو ذلك ليس ضدا ولا مثلا بل هو خلاف، ومع هذا فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم، فإن ضد اللازم ينافيه، ووجود الملزوم بدون محال
لعله بدون اللازم محال كان صحيح. ها في عندك نسخة موجودة؟ النسخة هذه صحيح. ووجود الملزوم بدون اللازم محال صحيح.
ووجود الملزوم بدون اللازم محال كوجود الإرادة بدون العلم والعلم بدون الحياة، فهذان خلافان عندهم، ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر. كذلك العلم هو مستلزم للعقل، فكل عالم عاقل، والعقل شرط في العلم، فليس مثلا له ولا ضدا ولا نوعا منه. ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل، لكن هذه الحجة تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر، فإنه ليس ضدا ولا مثلا بل خلافا، فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب، فبطلت تلك الحجة على امتناع الكذب النفساني في العالم. وبسط هذا له موضع آخر، والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديقا مجردا عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق.
نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال يبين أن العلم والتصديق لا يمكن الفرق بينهما، معرفة القلب والتصديق المجرد عن القياد لا يمكن التفريق بينهما، ولا يقال إن في القلب خبر يخالف معرفة القلب، فهذا لا يمكن. فقوله من الخبر النفساني، يعني الخبر اللي في النفس يخالف ما في القلب، هذا غير صحيح وغير متصور. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قالوا إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه، هذا لا يمكن، لأن الذي في القلب شيء أحد، الخبر الذي في القلب التصديق الذي في القلب، الخبر الذي في القلب هو العلم الذي في القلب. إن كان القلب يعلم كذبا فالخبر كذب، وإن كان القلب يعلم صدقا فالخبر صدق. أما أن يكون القلب يعلم شيئا ويعرف شيئا والتصديق مخالف له فهذا لا يمكن، وإنما يمكن هذا أن يخالف أحدهما الآخر اللسان، اللسان يمكن يخالف ما في القلب، أما ما في القلب من التصديق والمعرفة فلا يختلفان بل هو شيء واحد. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قالوا إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه، وإنما يمكنه أن يقول ذلك بلسانه، وأما أن يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه فهذا غير ممكن. قال المؤلف رحمه الله: وهذا مما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب بذاته، لا يتصور قيام الكذب بذاته، هذا ما استدلوا به العلم على أن الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصور قيام الكذب بذاته، لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فيمتنع قيام معنى يضاد العلم بذات العالم، يمتنع أن يقوم معنى يخالف العلم بذات العالم، يمتنع أن يقوم بذات العالم معنى يضاد العلم. فإذا كان الإنسان يعلم مسألة من المسائل فيمتنع أن يقوم بذاته شيء يخالف هذا العلم، يمتنع هذا. قال: والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم، فالقول بأن الخبر أنه يقوم بقلبه كذب، أنه يمكن أن يقوم بقلبه كذب ويخالف ما يعلمه، هذا باطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويمتنع قيام معنى يضاد العلم بذات العالم، والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم. فيقال لهم في الرد عليهم: الخبر النفساني لو كان خلافا للعلم لجاز وجود العلم مع ضده، فيجتمع يعني الأمران، يجتمع في القلب علم وكذب، تصديق وتكذيب في آن واحد في شيء واحد والجهة واحدة، وهذا مستحيل أن يتوارد أمران على شيء واحد، فلا يمكن أن يكون القلب مصدق مكذب في آن واحد في شيء في مسألة واحدة، ما يمكن في وقت واحد. ولهذا لما قال الله تعالى، لما وصف الله تعالى المنافقين فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان، لأن الجهة مفكة، أثبت لهم الإيمان باللسان ونفى عنهم الإيمان بالقلب، فالجهة مفكة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بأرسلهم وما هم مؤمنين بقلوبهم، وكما قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يعني بأرسلهم، ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني بقلوبهم، فالجهة مفكة. فلا يمكن أن يتوارد ضدان على شيء واحد في وقت واحد في شيء واحد، لا يمكن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيقال لهم الخبر النفساني، لو كان خلافا للعلم لجاز وجود العلم مع ضده كما يقولون مثل ذلك في مواضيع كثيرة، وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي أبو بكر. هذا القاضي أبو بكر الباقلاني من الأشاعرة الذين برزوا بعد أبي الحسن الأشعري، وقد أضاف إضافات إلى مذهب الأشعري. قال: من أهو هي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي أبو بكر وموافقوه في مسألة العقل وغيرها، كالقاضي أبي يعلى، قاضي أبي يعلى في له مؤلفات في هذا في إبطال التأويلات وغيرها، كالقاضي أبي يعلى وأبي محمد بن اللبان ومحمد بن عبد الرحمن بن أحمد التميم الأصبهاني، ومعروف له اشتغال بالفقه والأصول، وأبي علي بن شاذان أيضا كذلك، هو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، كان في حنفي في المذهب وكان أشعري في العقيدة، وكذلك وأبي الطيب وهو طاهر بن عبد الله بن طاهر البغدادي، كان من أئمة الشافعية ولو تصانيف، وأبي الوليد الباجي وأبي الخطاب، وأبو الخطاب ومحفوظ بن أحمد بن الحسن كلواني، وهو أحد أئمة الحنابلة من تصانيف الهداية في الفقه والخلاف الكبير، وابن عقيل وهو ابن عقيل معروف مشهور من علماء الحنابلة. فيقولون العقل، كل هؤلاء يقول العقل نوع من العلم، العقل نوع من العلم، والنوع لا يخالف الشيء، لا يخالف نفسه. فيقول العقل نوع من العلم، فإنه ليس بضد الله، فإن لم يكن نوعا منه كان خلافا له، ولو كان خلافا لجاز وجوده مع ضد العقل، يعني أن يجد العلم مع بدون عقل، وهذا لا يمكن. قال: وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة كما ضعفها الجمهور، وأبو المعالي الجويني هذا معروف من الأشاعرة له كتاب الإرشاد، وأبو المعالي الجويني ممن ضعفها، قال: فإنما كان مستلزما لغيره لم يكن ضدا له، فالعلم يستلزم العقل، فلا يكون العقل ضدا للعلم. قال: إذ قد اجتمع وليس هو من نوعه، بل هو خلاف الله على هذا الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكون مثلين أو خلافين أو ضدين. يعني يقول الشيئان الآن قد يكون مثلين، مثل زيد وعمرو، مثلان كلاهما من بني آدم، أو خلافين مثل الإنسان والحيوان، هذا الإنسان شيء والحيوان شيء آخر، أو ضدين مثل السود والبيض، أحدهم ضد للآخر، ويقسمون الآن يقول الشيئان إما أن يكون مثلين أو خلافين أو ضدين. قال: فالملزوم كالإرادة مع العلم أو كالعلم مع الحياة ونحو ذلك ليس ضدا ولا مثلا، بل هو خلاف. الإرادة يلزم من الإرادة العلم، وكذلك يلزم من العلم الحياة، فلا يكون الإرادة والعلم والعلم والحياة لا يكون ضدين ولا مثلين، بل خلاف، هذا بل هو خلاف. وقال: ومع هذا فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم، ما يمكن وجود الإرادة مع ضد العلم، ولا يمكن وجود العلم مع ضد الحياة وهي الموت. قال: فإن ضد اللازم ينافيه، ووجود الملزوم بدون اللازم محال. ملزوم يلزم من الوالد الولد، فلا يمكن أن يوجد ولد بدون والد ولا والد بدون ولد، وجود الملزوم بدون اللازم محال. قال: كوجود الإرادة بدون العلم، ما يمكن يوجد إرادة بدون علم، لأن أحدهما لازم والآخر ملزوم، والعلم بدون الحياة لا يمكن، علم بدون حياة ولا حياة، ولا يمكن العلم بدون حياة، ولا يمكن إرادة بدون علم. قال: فهذان خلافان عندهم، ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر. قال: كذلك العلم هو مستلزم للعقل، فلا يمكن أن يكون علم بدون عقل، فكل عالم عاقل، والعقل شرط في العلم، فليس مثلا له ولا ضدا ولا نوعا منه. العقل ليس يقال إن مقابل له، ليس ضدا ولا نوعا، ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل، لا يجوز وجود العلم مع ضد العقل وهو الجنون. لكن هذه الحجة تقال لهم في العلم مع كلام النفس، الكلام النفسي الذي هو الخبر، فإنه ليس ضدا ولا مثلا، بل خلاف. العلم مع ضد كلام النفس خلاف، فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب. فقال: فبطلت تلك الحجة على امتناع الكذب النفساني في العالم. ثم بين المؤلف الخلاصة، قال: الخلاصة أن الإنسان إذا رجع لنفسه إلى نفسه عسر عليه التفريق بين العلم وبين التصديق، بين علمه بأن الرسول صادق صلى الله عليه وسلم، وبين تصديق قلبه تصديقا مجردا عن انقياد وغيره من أعمال القلب أنه صادق. يعني يعسر التفريق بين علم أو معرفة وبين تصديق مجرد، فالعلم والمعرفة هو التصديق المجرد، إلا إذا قرن التصديق بالانقياد صار هناك فرق بينه وبين العلم. أما إذا كان التصديق مجرد خالع عن القياد فإنه يعصر التفريق بينه وبين العلم والمعرفة.
نعم. ثم احتج الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة فقال: وقد سأل وفد عبد القيس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا خمسا من المغنم، فجعل ذلك كله من الإيمان. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال: إن البذاذة من الإيمان. وقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، مع أشياء كثيرة، منها: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق: ثلاث من كن فيه فهو منافق، مع حجج كثيرة. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة وعن أصحابه من بعده. ثم ما وصف الله تعالى في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضع، مثل قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين فيما سبق مذهب المرجئة، وأنهم يعتقدون ويرون أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب، ورد عليهم رحمه الله بالأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم. ثم نقل هنا في هذا المقطع عن الإمام أحمد رحمه الله أنه احتج على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان ويرون أن الإيمان هو تصديق القلب، احتج عليهم الإمام، نقل المؤلف رحمه الله عن الإمام أحمد أدلة من الكتاب والسنة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهي ففيها رد على المرجئة وإبطال لمذهبهم في أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. بيّن رحمه الله أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذا الإمام وأحمد إمام أهل السنة والجماعة، احتج على المرجئة على أن الأعمال جزء من الإيمان، وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمل الجوارح وقول اللسان وعمل القلب. فقال المؤلف رحمه الله: ثم احتج الإمام أحمد رحمه الله على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة فقال: وقد سأل وفد عبد القيس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا خمسا من المغنم. فحديث وفد عبد القيس احتج به الإمام أحمد على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان بالأعمال فقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، ففسرها بالشهادتين: شهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس. هذه خمسة أشياء كلها أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعليقا على ذلك مبينا وجه الاستدلال بحديث وفد عبد القيس على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان بقوله فجعل ذلك كله من الإيمان، يعني جعل الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس. قال يعني الإمام أحمد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، يعني فجعل الحياء من الإيمان. والحياء خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل ما يزينه ويمنعه من فعل ما يشينه، يبعث على فعل ما يستحسن وترك ما يستقبح. فالحياء شعبة من الإيمان وشعبة قلبية، وقولها الحياء شعبة من الإيمان دل على أن الحياء على أن الإيمان شعب، فالحياء شعبة قلبية وبعد ذلك من الإيمان، وأعمال الجوارح من شعب الإيمان أيضا، وأقول اللسان من شعب الإيمان، وهذا فيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أيضا هذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والخلق يجمع خصالا من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فالخلق هو أن تبذل المعروف، تبذل معروفك في الناس وتكف الأذى وتبسط وجهك، الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وبسط الوجه، هذا كله من الإيمان، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه أحاديث ثابتة سبق تخريجها، وقال يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، البذاذة التواضع في الملبس وترك اللباس الفاخر في بعض الأحيان من باب كسر النفس، وإلا فإنه ينبغي الإنسان أن يكون في أن تظهر عليه أثر نعمة الله عليه، كما في الحديث إن الله إذا أنعم العبد يحب أن يرى أثر النعمة عليه، فينبغي الإنسان أن ترى الذي أنعم الله عليه أن ترى أثر النعمة عليه، ولا ينبغي الإنسان أن يظهر بمظهر الفقير تكون عليه ثياب الرثة وما أشبه ذلك، فإن هذا شكاية في المعنى، شكاية لربه، وينبغي أن تظهر أثر النعمة. لكن إذا ترك إذا تواضع في بعض الأحيان وترك لباس المرتفع في بعض الأحيان من باب التواضع وكسر النفس فهذا من الإيمان، فالبداء التواضع في الملبس وترك اللباس الظاهر أحيانا من باب كسر النفس فهذا من الإيمان، إن البداء من الإيمان. وقال يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، والمؤلف رواه بالمعنى رواه الإمام مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. ورواه البخاري بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، فالحديث رواه الشيخان، وهو دليل على أن على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأنه سماها شعب ومثل الشعبة القولية بشعبة الشهادة، والشعبة الفعلية بشعبة الإماطة، والشعبة القلبية بشعبة الحياة، فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. قال مع أشياء كثيرة منها أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أيضا هذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأن الإيمان يضعف بسبب المعاصي فلا يبقى إلا مثقال ذرة، ولو كان الإيمان شيئا واحد كما يقوله المرجع وهو التصديق لما ذهب بعضه وبقي بعضه، هذا دليل على أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه، فإذا قصر في الواجبات وفعل المحرمات ضعف الإيمان حتى لا يبقى إلا مثقال ذرة فيخرج بها من النار، يعني مع التوحيد لابد أن يكون موحد. قال وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق والثلاث من كنا فيه فهو منافق مع حجج كثيرة، هذا أيضا من أدلة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأن النفاق العملي من المعاصي، حديث الأخذ ثلاث من كنا فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، في الحديث الآخر آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، في الحديث الآخر ربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر فهذه خصال المنافقين، النفاق العملي، معاصي، وهذه المعاصي تضعف الإيمان، وهي تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنه يقوى بالطاعات ويضعف بالمعاصي وشعب الشرك وشعب النفاق وشعب الكفر. قال المؤلف: مع حجج كثيرة، يعني الأدلة كثيرة في هذا، لكن هذه أمثلة. قال: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة وعن أصحابه من بعده، يعني أن تارك الصلاة كما في حديث من فات الذي تفوته صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله، هذا يدل على أنه ضعف إيمانه وأنه فاته شيء كثير. وكذلك ما روي عن الصحابة في المتخلف عن الصلاة ومن تفوته صلاة الجماعة، وأنه يفوته شيء من الأجر، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبعين درجة، من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يعني فلا صلاة له كاملة. وهذا يدل على أنه يضعف إيمانه إذا ترك الصلاة، فاتته الجماعة، تخلف عن الجماعة من غير عذر، فهذا يدل على أن الإيمان يضعف، وهو دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولو كان الإيمان شيئا واحدا لبقي كما يقول المرجئة: لا يضعف ولا يقوى ولا يزيد ولا ينقص. قال: ثم ما وصف الله تعالى في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضع، يعني مما يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأدلة من الكتاب العزيز التي تدل على أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد فهو ينقص، والذي يزيد وينقص يدل على أنه ليس شيئا واحدا، لأنه لو كان شيئا واحدا كما تقوله المرجئة وهو التصديق لم يزد ولم ينقص. قال: مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إذن الإيمان يزداد، وإذا كان والذي يزداد ينقص، وهذا يدل على أنه ليس شيئا واحدا بل هو متعدد، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الشاهد قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد فليس شيئا واحدا بل الأعمال داخلة في مسمى. وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كذلك الشاهد قال: زادتهم إيمانا. وقال تعالى: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، الشاهد قال: فزادتهم إيمانا، زادتها الإيمان. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه الآية تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، قلوا: إنما المؤمنون كامل الإيمان الذين أدوا الإيمان الواجب، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فأدخل في مسمى الإيمان الإيمان بالله ورسوله وعدم الريب والشك وعدم عمل القلوب، والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله، وهذه أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال: أولئك هم الصادقون، يعني هؤلاء الذين اتصفوا بها الصفات هم الصادقون في إيمانهم، وأما الذي لا يأتي بهذه الأعمال ومن يقصر في الواجبات ويفعل بعض المحرمات فإنه ليس صادقا في إيمانه بل هو ناقص الإيمان. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، مش يقولوا فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخلى سبيلهم، لأنهم أمنوا ووحدوا وحققوا إيمانهم بالعمل، تابوا وأقاموا الصلاة، ومفهوم أنهم إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا يخلى سبيلهم بل يقاتلون، لأنهم أخلوا بالإيمان وضعف إيمانهم إذا تركوا الصلاة والزكاة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فأثبت لهم الأخوة بالتوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين أن الدين يشمل التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومسمى الدين هو مسمى الإيمان، فدل على دخول الأعمال في مسمى الدين وفي مسمى الإيمان. نعم.
قال أحمد: ويلزمه أن يقول هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل 200 درهم خمسة أنه مؤمن.
ولم يجد لعلها ولم يخرج لعلها ولم يخرج في كل 200 درهم، يعني ما أخرج الزكاة، أقر بالزكاة ولم يخرجها.
قال أحمد: ويلزمه أن يقول هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يخرج في كل 200 درهم خمسة أنه مؤمن، فيلزمه أن يقول إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم
أو ما يلزمه.
وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم. قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن من احتج الناس به عليهم، جمع في ذلك جمل
من أحسن ما احتج، لعله ما احتج به،
ما احتج به الناس،
يعني من أحسن الذي احتج الناس به عليه.
قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج به الناس عليهم، جمع في ذلك جملا يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه، وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا، فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة، قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء، فإنها عندهم شيء واحد، فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع. وهذا القول مع فساده عقلا وشرعا، ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيمانا، فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا حقيقة له، كما قالت الجهمية: ومن وافقهم مثل ذلك في وحدة الرب
مثله.
كما قالت الجهمية: ومن وافقهم مثل ذلك في وحدة الرب، أنه ذات بلا صفات. وقالوا بأن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة، وما يقوله من وحدة الكلام وغيره من الصفات.
نعم، المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يلزم المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد الإقرار في القلب، أنه يلزمهم أمور شنيعة يشنع عليهم فيها، فيلزمهم أن الإنسان إذا أقر ولا ثم عمل الكبائر بل ونواقض الإسلام أنه لا يزال مؤمنا، وهذا أمر شنيع. فقال أحمد رحمه الله: ويلزمه، يلزم المرجئة، من قال بقول المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد الإقرار، يلزمه الواحد من المرجئة أن يقول هو مؤمن بإقراره، يعني بإقراره بالقلب، إذا أقر بقلبه وعرف ربه بقلبه يقول هو مؤمن، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يخرج في كل 100 درهم من 5 أنه مؤمن، يعني يلزمه نوع. إذا أقر بالزكاة لكن لم يؤدي الزكاة، أقر بقلبه بوجوبها لكن لم يؤدها، فيلزمه أن يقول أيضا: إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وآتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا، يعني يلزم من قال إن الإيمان هو مجرد الإقرار في القلب والتصديق في القلب، يلزمه أن من أقر بقلبه ثم فعل الكبائر وفعل نواقض الإسلام أنه لا يزال باقيا على إيمانه، وهذا شنيع. فيلزم من قال إن الإيمان هو الإقرار في القلب مجرد الإقرار، يلزمه أن يقول إذا أقر يعني بقلبه أنه مؤمن ثم شد الزنار في وسطه وهو ما يفعله النصارى، هذا النصارى يشدون الزنار على وسطهم علامة لهم وشعار لهم، فمن رآهم عرف أنه نصراني، فيقول يلزم من قال إنه مؤمن ثم شد الزنار مثل النصارى أنه يكون مؤمن، مع أنه الآن شد الزنار على وسطه وتشبه بالنصارى واعتقد دينه، ظاهره أنه اعتقد دينه وأنه انتسب إليهم، يلزمه أن يكون مؤمن. وكذلك يلزمه إذا صلى للصليب، يلزمه أن يكون مؤمن، صلى للصليب إذا أقر بقلبه أنه مؤمن ثم صلى للصليب، يلزم المرجئة أن يقول هذا مؤمن. وإذا أتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله، فيلزمه، يلزم الواحد من المرجئة أن يكون هذا عنده مؤمنا. قال المؤلف: وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمه، أشياء شنيعة، لأن هذه كيف يعمل نواقض الإسلام ويفعل أفعال كفرية ويبقى على إيمانه، هذا لا يقوله أهل الحق وأهل البصيرة وأهل العقيدة السليمة، بل يقولون إن من فعل ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يزول إيمانه. إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام، فعل الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، فإنه ليس بمؤمن. قال المؤلف: قلت، تعليق على ما نقل عن الإمام أحمد، قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليه، من أحسن ما يحتج بها المرجئة ما نقل الإمام أحمد، أنه يلزمهم على قولهم أن من فعل نواقض الإسلام والكبائر أنه يبقى مؤمنا، وهذا أمر شريع. قال المؤلف رحمه: جمع في ذلك جملا، يعني جمع الإمام أحمد في الرد عليهم جملا يقول غيره بعضها، يعني غير الإمام أحمد رد عليهم ببعضها، يقول غيره بعضها. قال: وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه، يعني لا يمكن أن يتخلصوا من هذا الإلزام، وهو أنه يلزم المرجئة الذين يقولون الإيمان هو مجرد الإقرار بالقلب والتصديق، وأنه لا يزال باقيا ما دام مقرا، يلزمهم على ذلك أن من فعل الكفر ونواقض الإسلام أنه لا يزال باقيا على إيمانه، ولا يمكن له المحيد عن هذا. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا لما عرف متكلمه مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه، وقالوا لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا. يعني الجهم بن صفوان التزم بهذا وقال إنه إذا عرف ربه بقلبه وأقر بقلبه يكون مؤمنا، ولا يزول عنه الإيمان حتى لو فعل جميع الكبائر وجميع نواقض الإسلام، لا يؤثر على إيمانه، ولا يكون كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. إذا زالت المعرفة والإقرار الذي في القلب زال الإيمان، من حل محله الجهل. إذا جهل ربه بقلبه فإنه يكون كافرا، فيكون الإيمان عند الجهل معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. فإذا عرف ربه بقلبه فإنه يكون مؤمن عند الجهل، ولو حتى ولو فعل جميع الكبائر، لو يمثل بهذا يقول: لو قتل جميع الأنبياء وهدم المساجد وقتل المؤمنين وسب الله وسب الرسول عليه الصلاة، لا يكون كافرا عند الجهل إلا إذا جهل ربه بقلبه، التزم بهذا الجهل. ولهذا قال: ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهل ومن وافقه أنه لازم لهم التزموا، وقالوا لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة، يعني من الكفريات، لم يكن بذلك كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا. في أحكام الدنيا يكون سبه لله ورسوله دليل على الكفر في أحكام الدنيا، أما في الباطن عندهم فلا يكون كافرا. فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة كما أنه كافر في الدنيا، قالوا: هذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معهم معرفة الله شيء. إذا احتج عليهم قيل لهم: إن من سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتاب الرسول هذا كافر في الباطن والظاهر، في الدنيا والآخرة دلت النصوص على أنه كافر. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا: هذا دليل على أن المعرفة زارت من القلب، هذا دليل على المعرفة زالت في القلب، وإلا لو كانت المعرفة باقية في القلب لم يكن كافرا. فالذين دلت النصوص على أنهم كفار هذا دليل على أن المعرفة التي في قلوبهم زالت، وأنه ليس معهم معرفة الله شيء. قال: ولهذا قال المؤلف: فإذا احتج عليه بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة، قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معهم معرفة الله شيء. قال: فإنها عندهم شيء واحد، المعرفة شيء واحد لا يتعدد. قال المؤلف رحمه الله رد عليه: فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع. خالفوا صريح الشرع في أن الإيمان فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، نصوص كثيرة لا حصرها من الكتاب ومن السنة، وخالفوا صريح المعقول أيضا، العقل السليم يقتضي بأن من فعل نواقض الإسلام زال الإيمان، يزول الإيمان ويبقى الإيمان. العقل حتى العقل الصريح السالم من الشبهة والشهوة يدرك أن من فعل نواقض الإسلام أنه ليس في قلبه إيمان وأنه زال الإيمان. قال القمر رحمه الله: وهذا القول مع فساده عقلا وشرعا ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيمانا، فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا حقيقة له كما قالت الجهمية. يعني هذا القول وهو قول الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب والإقرار في القلب فاسد، مع كونه فاسد عقلا وفاسد شرعا ومع كونه أيضا لا يثبت إيمانا في القلب عند التحقيق، إلا أنه هو مذهبهم حيث أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا حقيقة له. هذا القول مع فساده عقلا وشرعا، يعني وفساده شرعا، أما كونه فاسد عقلا شرعا فلأنه صادم النصوص، دلت النصوص على أن من فعل نواقض الإسلام زال الإيمان من قلبه، وكذلك عقله، لأن العقل يقضي بأن من فعل نواقض الإسلام لا يبقى في قلبه شيء. وقال ومع كوني عند التحقيق لا يثبت إيمانا إلا أنه هو أصله، فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا حقيقة له، وهو المعرفة في القلب، كما قالت الجهمية ومن وافقهم مثل ذلك في وحدة الرب أنه ذات بلا صفات. يعني الجهمية لهم شنائع والعياذ بالله، أمور شنعت، منها أنهم قالوا الإيمان شيئا واحد وهو معرفة الرب بالقلب، ومنها قالوا أيضا في وحدة الرب، قالوا الرب ذات بلا صفات. لماذا؟ قالوا حتى لا يكون تعدد، قالوا لو قلنا إن الله له ذات وله أسماء وله صفات لصارت أرباب متعددة، ففرارا من ذلك أنكروا الأسماء والصفات حتى يقولوا بوحدة ذات الرب، فقالوا بوحدة الإيمان وقالوا بوحدة ذات الرب، وقالوا بأن القرآن مخلوق حتى لا يثبت كلام لله، وقالوا بأن الله لا يرى في الآخرة، وقالوا أيضا بوحدة الكلام وغيره من الصفات. يعني الصفات قالوا هي شيء واحد، العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام شيء واحد، العلم هو السمع هو البصر هو الرضا هو الغضب هو النزول هو الاستواء، قالوا واحد. صفة الرضا هي صفة الغضب هي صفة الاستواء هي صفة العلم هي صفة القدرة. لماذا قالوا هذا؟ حتى يقولوا بوحدة الصفات. وأيضا قالوا إن الصفة هي عين الموصوف، هي عين ذات الرب، ذات الرب هو عين صفاته، حتى يقول بالوحدة. فالجهمية عندهم القول بالوحدة، الوحدة في الإيمان شيء واحد، والوحدة في الرب ذات بلا صفات، والوحدة في الصفات الصفات شيء واحد، هي ترجع إلى صفة واحدة، والصفة أيضا هي ذات الموصوف. فهذه أقوال الشريعة كلها للجهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض، وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الأربعة المتعصبة للجهمية والمعتزلة، بل وللمرجئة أيضا، لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين. ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان، فلو شتم الله ورسوله كان كافرا باطنا وظاهرا عندهم كلهم، ومن كان موافقا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان يبقى تارة يقول بقول السلف والآئمة، وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم، حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا إن هذا كفر باطنا وظاهرا، وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا هذا كفر في الظاهر وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا تام الإيمان، فإن الإيمان عندهم لا يتبعض. ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره ونصر قول مالك وأهل السنة وأحسن في ذلك. وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلف ويبحثون بحثا يناسب قول الجهمية، لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيما سبق مذهب المرجئة، ومذهبهم مذهب المرجئة في الإيمان وفي الرب وفي صفات الرب، وبين فساده وأنه فاسد عقلا وشرعا، وأنه عند التحقيق لا يثبت إيمانا، وذلك أن قولهم في الإيمان أو أن مذهبهم في الإيمان هو معرفة الرب بالقلب والإقرار بالرب في القلب، فيجعلونه شيئا واحدا لا حقيقة له. وقولهم في الرب، في وحدة الرب، أنه ذات بلا صفات، وينكرون ويقولون إن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. وكذلك يقولون بوحدة الكلام وغيره من الصفات، يعني من يثبت منهم الصفات فإنه يقول بالوحدة. فهم يقولون في الإيمان إنه شيء واحد وهو الإقرار بالقلب ومعرفة الرب بالقلب، ويقولون في الرب، في وحدة الرب، أنه ذات بلا صفات. ومن يقول منهم بالصفات فإنه يقول بوحدة الكلام وغيره من الصفات، يعني يجعل الصفات شيئا واحدا. فالإرادة هي المحبة، وهي الرضا هي الغضب، ويجعلون أيضا نفس الصفات هي نفس الذات. وهذا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقولهم، يعني قول الجهمية، في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل البحث، كما سبق. هذا هو التعطيل البحث، عطلوا الرب سبحانه وتعالى بل أنكروا وجوده، لأن الذات التي لا تصف بالصفات لا وجود لها إلا في الذهن والعياذ بالله. فذات ليس لها اسم ولا صفة لا وجود لها إلا في الذهن والعياذ بالله، فهم أنكروا وجود الرب. وكذلك القول، فالقول بوحدة الصفات وأن الصفات كل شيء واحد، أيضا هذا قول فاسد يخالف العقل والشرع والحس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض. قال المؤلف رحمه الله: وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الأربعة المتعصبة للجهمية والمعتزلة بل وللمرجئة أيضا. يعني قول جهم وقع فيه طوائف من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث من أتباع الأئمة الأربعة، وقعوا في قول جهم بسبب تعصبهم للجهمية والمعتزلة. هم ينتسبون إلى السنة وينتسبون إلى الفقه وينتسبون إلى الحديث، لكن لتعصبهم للجهمية وقعوا في هذا القول الفاسد أو في بعضه، بل إن بعضهم يتعصب المرجئة. ثم قال المؤلف رحمه الله: لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين. يعني بسبب جهلهم جمعوا بين الضدين، يعني كيف ينتسبون إلى السنة، ينتسبون إلى السنة والفقه والحديث، وينتسبون إلى الأئمة والأئمة يعملون بالكتاب والسنة ويقولون بمقتضى الدليل، وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، هذا مقتضى انتسابهم للأئمة. ثم بعد ذلك لتعصبهم للجهمية والمعتزلة والمرجئة يقولون بقول المرجئة، فجمعوا بين الضدين بين الضدين. فقول الأئمة انتسابهم إلى الأئمة يقضي بأن يقولوا بقول الأئمة، وتعصبهم للجهمية والمعتزلة يوجب لهم أن يقولوا بقول الجهمية والمعتزلة، فجمعوا بين الضدين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت من البدع يجمعون بين الضدين. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الأئمة الذين لهم لسان صدق في الأمة سلمهم الله وبرأهم من طريقة الجهم ومذهب الجهم، مثل الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المعروفين كما مثل المؤلف رحمه الله. قال: ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق، لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد يعني القاسم بن سلم وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة، كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفة الرب. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه، أن الله ومن فضله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأئمة، أن هؤلاء الأئمة الذين هم قدوة للناس سلموا من قول الجهم، وكانوا ينكرون على أهل الكلام قولهم في بما يقوله الجهم. فهذا من فضل الله تعالى، لأن هؤلاء الأئمة هم القدوة، فلو ظلوا لظل الناس، لكن من رحمة الله أن الله سلمهم من الضلال. فكانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية وقوله من الجهمية قولهم في القرآن، قولهم في القرآن إنه مخلوق، والإيمان ينكرون على قول الجهمية إنه الإيمان شيء واحد وهو الإيمان وهو المعرفة والإقرار، وصفات الرب كذلك ينكرون القول بوحدة الصفات، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان. هذا هو ما اتفق عليه هؤلاء الأئمة الذين لهم سر الصدق في الأمة، اتفقوا على ما كان عليه السلف.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.